بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان رضي الله عنه آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت. قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان رضي الله عنه ذكر فقال: بلى، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من هذا، أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن ويرتقي إلى الصحة بما بعده.
يقرأ ما يرقيه.
قال البزار رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو خالد الأحمر قال أنبأنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون، قال: وجاء أعرابي فشغله فاتبعته فالتفت إلي فقال: أبا إسحاق؟ قلت: نعم. قال: فمه؟ قلت: ذكرت دعوة ذي النون ثم جاء أعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ نادى في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها أحد إلا استجيب له. قال الإمام الوالعي: ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عن سعد عنه، وقد روي عن سعد من وجه آخر، وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمر، ولا روى المطلب عن أبيه إلا هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: فارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن رد السلام واجب البدء به مستحب، افشوا السلام بينكم، والرد واجب لقوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا أمر يقتضي الوجوب، أنه إذا حيي الشخص بتحية شرعية أنه يردها أحسن، وأن لم يزد عليها بما هو مشروع يرد ما ذكره المسلم. وقوله السلام عليكم أحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله. قولها أو ردوها، ردها وعليكم السلام بدون زيادة، الزيادة مندوبة والرد واجب. أو ردوها، وهذا من قوله أستغفر الله وأتوب إليه. عثمان رضي الله عنه اعتبر عدم الرد أنه قصر في واجب تجب فيه التوبة، استغفار والتوبة. وهكذا ما كانوا معتادين أن هذا يسلم وهذا ما يرد، كان السلام فاشيا بينهم والرد كذلك. ولهذا لما سلم سعد على عثمان ولم يرد عليه استعظم هذا وذهب يشكوه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني لماذا لا يرد السلام؟ هذا السلام من الإسلام، من دين الله. إني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. أي نظر إليه وهو مشغول، ذهنه مشغول. فدل هذا على أن الذهن إذا انشغل ربما صرف عن شيء هو لو كان ينظر إليه. ولما أخبر عثمان سعدا بهذا العذر، أخبر بهذا أنه ما سلم عليه، حلف سعد يحلف متيقن، وعثمان يحلف على حسب ظنه، فلم يؤمر أو فلم يكفر ما نقل. هذا اليمين من لغو اليمين، يعتبر مما ذكروا أنه من صنف لغو اليمين، كمن يقول والله هذا الذي سيأتي هو فلان ثم جاء إذا به غيره، حلف على شيء يظنه صدقا وهو خير الصدق، إنما كان حسب ظنه، هذا ما فيه كفارة على الصحيح. لهذا عثمان حلف يظن أنه ما سلم عليه سعد، هذا يقول والله سلمت عليك، يقول والله ما سلمت علي، وكل يعني على حسب ما سعد متيقن أنه سلم، وذاك على حسب ظنه أنه ما سلم لأنه مشغول الذهن، فما فيه كفارة هذا. وفيه كان أنهم كانوا يعتنون بتذكر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم إذا تذكر ذلك تفقه فيه وتفهم فيه. فعثمان حدث نفسه بكلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فيها ويتفقه فيها ويتفكر فيها، الله أعلم ما هذه الكلمة. وكان إذا حدث نفسه بها تغشى بصره وقلبه غشاوة، يعني يشغل بها جدا فكر فيها، حتى إنها كان إذا ذكر القبر بكى. فهذه نظيرها، عثمان كان إذا ذكر القبر أو وقف على قبر بكى ويتذكر في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. فهل هي هذه أو غيرها من الكلمات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعثمان كان رجلا خشوعا، عليه رضوان الله، فلما أخبر سعدا بهذا أيضا برر وأكد عذره أنه كما قال أنه الإنسان إذا انشغل بشيء ربما شغله ذلك عن غيره ونسي غيره، إذا فكر بشيء قد لا ينتبه لغيره. قال سعد أنا أنبئك بها، ليس معناه الكلمة التي أنت أنبئك بالكلمة اللي أنت تتذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصابك الغشاوة من أجلها، لأنه ما أخبره بها، ما ذكرت في الحديث هنا، ولكن أنا أنبئك بما قلت أن الإنسان إذا تذكر شيئا شغل به وصرف به عن غيره حتى لا يدري ما غيره، حتى ربما يكلمك الإنسان أنت ما تدري ايش يقول. ذكروا أن القاضي لا يقضي في حالة انشغاله بشدة البول والغائط، لأنه ربما يقضي وهو مشغول ما ينتبه لما يقول، ولا هو مشغول كذلك أيضا بشدة البرد أو شدة الحر أو شدة الجوع أو القلق مقلق، قد يحصل من وراء ذلك أنه يتكلم بكلام غير منضبط أو يقضي بقضاء غير مستعجل ما يتنبه له. هذا مما يدل على أن الكلام في حال القلق بالشيء أو الانشغال به قد يكون ما هو بذاك، وأن الكلام في حالة الاستحضار أجمع، حالة صحة البدن، حالة كذلك أريحية النفس. فعضد قول عثمان بأن هذا الشغل قد ينصرف يجعل الإنسان ينشغل به ويفكر فيه عن غيره وينسى غيره ويذهل عن غيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته جاء أعرابي فشغله عما كان أراد أن يتكلم فيه، وكان قد أخبر النبي أخبر سعدا أنه أول دعوة، فأنا أنبه أن رسول الله ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام فاتبع، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي، يعني خاف أن يدخل وأنا ما قد سمعت هذه الدعوة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بها. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق، يعني لا يريد أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه من الحيل الشرعية أنه يمشي كأنه يمشي مشى من خلال مشيته كأن رجله ضربت في الأرض، ضرب برجله في الأرض من أجل أن يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمه، أي ماذا تريد، ما المقصود؟ قال قلت لا والله يا رسول الله إلا أنك ذكرت لنا أن أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك، أذهله، شغله، انصرف معه بالكلام ثم نسي ما كان وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم به من الدعوة، فلما ذكره إياها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، دعوة ذنون، وذنون هو يونس عليه الصلاة والسلام، قيل ذنون، النون هو الحوت، وضيف إلى الحوت، صاحب النون صاحب الحوت الذي ابتلعه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، التقمه ابتلعه، لا إله إلا الله، وبقي يسبح في جوف الحوت، في ظلمات جوف الحوت، في ظلمات البحر، في ظلمات الليل، ظلمات عديدة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة ما دعا بها أحد مسلم ربه عز وجل قط إلا استجاب الله له، فهذه الدعوة من أسباب إجابة الدعاء، فعلينا الإكثار بها منها، وهي من أسباب الفرج من الشدة، هذا من أسباب الفرج، قد جاء أنه إلا فرج الله عنه، استجاب له في لفظ إلا فرج الله عنه. فإذا جاءك غم أو هم أو قلق أو ضيق أكثر من هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تجد الفرج إن شاء الله. وهكذا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهكذا من الاستغفار: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لزم الاستغفار؟ جعل الله له من كلها من فرجا. وهكذا من قراءة القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معناه زال عنه الكرب حتى خشع واستراح، زال عنه الضيق. هذه الآية من الأدلة على أن القرآن، قراءة القرآن، من أسباب زوال الشدة والكرب والضيق والهم والغم، وطمأنينة، ومن أسباب طمأنينة النفس راحتها. وهكذا سائر ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وجاء حديث أيضا: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يذكر حسنا يذكر، لأنه من ذكر الله عز وجل، أنه من دعاء الكرب. وهكذا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. وإن شئت اكتفيت بقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وهذه كلها أدعية علاجات للقلوب، وقايات من الشدة والضيق والقلق، تلهفات واستغاثات بالله سبحانه وتعالى ولجوء إليه وضراع إليه، تجد فيها خيرا كثيرا، راحة نفس، طمأنينة بال، وسعادة لا يجدها من لم يعتني بمثل هذا الذكر أبدا. انظر كيف فرج الله عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام: غضب قومه، غضب عليهم، ما استجابوا، أعرضوا، أتعبوه، غضبهم وتركهم وراح. فلما ولى عنهم هداهم الله، حزنوا أن تركهم نبيهم، وخافوا أن يحصل لهم من الله ضرر، فتابوا. قال الله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، أي بعد أن تركهم نبيهم آمنوا، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وإلا فكل قوم غضب عليهم نبيهم يهلكون. لكن هذه الأمة لجأوا إلى الله، لما غضب نبيهم وتركهم لجأوا إلى الله وتابوا إلى الله، كشف الله عنهم عذاب الخزي. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت. كان في هذا الإغضاب له عليه الصلاة والسلام خير له ولهم، نجاه الله بعد أن ابتلاه، وسبب ذلك أنهم ركبوا في سفينة وثقلت السفينة فاقترعوا، لأنهم بين إما أن يغرقوا كلهم أو بعضهم، لا مفر، شوف حكمة الله، فساهم فكان من المدحضين. جاء القرعة عليه مجموعة في سفينة صغيرة، يعني ثقلت السفينة بهم في أثناء البحر لمراد الله سبحانه وتعالى، إما أن يغرقوا كلهم أو بعضهم، فإما أن يخففوا من السفينة وإلا غرقوا. هذا من أدلة على يعني أعظم المصلحتين، تقديم أعظم المصلحتين. فساهم فكان من المدحضين، باشر التقمه، قيل القرش وقيل غيره، يعني كدو فاتح فمهله جاهز له، ما إن وقع في البحر حتى التقمه الحوت. لم يهشم له عظما ولم يقطع له لحما، لا انكسر عظم ولا هشم من لحم، ابتلعه سليم. ومن عادة الإنسان أنه إذا غم بشيء بماء أو بشيء مات، ولكن أراد الله عز وجل أن يبقى مسبحا حتى وهو في ذلك الغم. نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذا في غم نجاه الله منه، نجاه الله أن لا يموت، وإلا الماء فقط لو غم فيه الإنسان هلك مات. فكيف إذا كان مغموما في بطن يجوه في بطن حوت وفي الماء أيضا وغير ذلك، ومع ذلك ما أماته الله، ما زال يسبح يذكر الله. وتعمل إلى سمع رب العالمين، وهذا من الأدلة أنه سميع بصير، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أيا كان ما يخفى عليه، لا تخفى عليه خافية. فذنون في عديد من الظلمات، نبي الله ذنون أساسا، وفي بطن الحوت وفي جوف الليل وفي لجج البحار، الله أعلم كم أعماق البحار، ومع ذلك يسبح ويسمعه رب العالمين فوق سبع سماوات ويسمع نداءه ويستجيب له. ونفعه هذا الذكر ولم ينفع فرعون عند الغرغرة، لأن ذنون كان من المسبحين، فنفعه ذكره في حالة هو على الموت، وفرعون لم يكن من المسبحين الذاكرين فلم ينفعه ذكره بعد أن شرع يعني قارب الموت، فدل على أن الذاكر لله عز وجل ينفعه الله عز وجل ويفرج عنه الكروبات في الشدائد، وأنه يوفق لحسن خاتمة، وأن الله سبحانه وتعالى معه حيث كان. سبحان من، تقول عائشة، سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لبالحجرة وما سمعت كلامهما حوارهما أي هو وخوله، وسمعها الله فوق سبع سماوات، وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة جنبهم ما سمعت، ورب العالمين يسمعها وينزل القرآن بأنها قالت في طلبت كذا ونزل القرآن كذا. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هل آمنوا بعد رجوعهم؟ لأنهم في ذهابهم ندموا فآمنوا، بعد ذلك سلمهم الله من الهلاك فلما رجع إليهم آمنوا. ومع ذلك أيضا أمته كثير، قيل أو هنا بمعنى الواو ويزيدون أي أكثر، وهذا لا، هذا أراد الله عز وجل فيه بيان للأمة بلاغة القرآن وعظمة القرآن، وإلا فهو عليم بعددهم، لو أراد الله لقال أرسلناه إلى 100,000 وكذا كذا من العدد، 10,000 100,000 10,000 100,000 ألف 100,000 10 أشخاص 100,000 واحد، ولكن أراد الله عز وجل الإبهام لكثرتهم ليبين على أن الزيادة تتبع الأصل، 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إلهنا بارك الله فيكم.